الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 46 من سنن أبي داود، وهو 18 من كتاب الصلاة. قال: باب جماع أثواب ما يصلى فيه، أي أحكام اللباس في الصلاة، لأن الله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وسبب نزول هذه الآية أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا الحمص، وهم قريش. وربما قالت المرأة: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فقال الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأمر بالستر. بل إن كثيرا من أهل العلم يجعلون ستر العورة من شروط الصلاة، ويذهبون إلى أن من كشف عورته متعمدا في الصلاة أن صلاته باطلة، إلا من كان عاجزا كأناس ذهبت ملابسهم ولم يجدوا غيرها، فذهب بعض أهل العلم إلى أنهم يصلون جلوسا، وقال بعضهم يصلون بجانب بعض حتى لا ينظر أحدهم عورة بعض. والأصل في اللباس الإباحة بحيث أن الإنسان يلبس ما استطاع، فإن استطاع أن يتجمل فإن الله جميل يحب الجمال، وإن عجز عن ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو لكلكم ثوبان. وكان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد عقدوا أزرهم من ضيق الأزر، وقيل: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. وعمر بن أبي سلمة رضي الله عنه يقول: فقالت امرأة من الحي: غطوا عني استقارئكم. قال: فكسوني فلم أفرح بشيء بعد الإسلام مثل ذلك. قال: وبالسند المتصل: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولي كلكم ثوبان. الحديث متفق عليه، وهو عند النسائي بن ماجه وأحمد، وأخرجه مالك في الموطأ والدارمي. ومعناه أن الثوبان لا يقدر عليهما كل أحد، فلو وجب لعجز من لا يقدر عليهما من الصلاة، وفي ذلك حرج. والحديث يدل على جواز الصلاة في ثوب واحد، ولا خلاف في هذا، إلا ما حكي عن ابن مسعود رضي الله عنه فيه، ولا أعلم صحته. ويجمع أن الصلاة في ثوبين أفضل. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في ثوب واحد، ففي وقت كان لعدم ثواب ثوب آخر، وفي وقت كان مع وجوده لبيان الجواز، كما قال جابر رضي الله عنه: يراني الجهال. وإلا فالثوبان أفضل، كذا قال النووي في شرح مسلم. قال الخطابي: لفظ الاستفهام ومعناه الإخبار عما كان يعلمه من حالهم في العدم وضيق الثياب. يقول: وإذا كنتم بهذه الصفة وليس لكل واحد ثوبان والصلاة واجبة عليكم، فاعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة، انتهى. إلا أنه لا يجوز أن يكون الثوب من الحرير ولا الديباج ولا القسي ولا من في بابه، ولا يكون الثوب مما تلبسه الكفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكفار. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس عليه على منكبيه منه شيء. متفق عليه وأخرجه النسائي وأحمد الدارمي. قال الخطابي يريد أنه لا يتزر، يأتزر به في وسطه ويشد طرفيه على حقه، ولكن يأتزر به ويرفع طرفيه فيخالف بينهما ويشده على عاتقه فيكون بمنزلة الإزار والرداء، وهذا إذا كان الثوب واسعا، فإذا كان ضيقا شده على حقه، فقد جاء ذلك في حديث جابر الذي ذكره في الباب الذي يلي هذا الباب انتهى. قال النووي قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمه الله تعالى والجمهور هذا النهي للتنزيه لا للتحريم، فلو صلى في ثوب واحد ساترا لعورته ليس على عاتقه منه شيء صحت صلاته مع الكراهة سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا. وقال أحمد بعض السلف رحمه الله تعالى لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه لظاهر الحديث. وعن أحمد بن حنبل رحمه الله أنها تصح صلاته ولكن يأثم بتركه، وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه فإن كان واسعا فالتحب به وإن كان ضيقا يأتزر به، رواه البخاري ومسلم. الصلاة في الثوب الواحد صحيحة، والصلاة في الثوبين أفضل، والصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به أفضل من الصلاة في الثوب الواحد معتزرا به، لكن إذا عجز ما على المحسنين من سبيل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال حدثنا في السند المتصل قال حدثنا مسدد قال أنبأنا، وفي نسخة حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان قال حاء حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم بن علية المعنى عن هشام بن أبي عبد الله وهو الدستوائي الملقب بصنبر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقه، أخرجه البخاري وهو عند أحمد، وهذا على إذا كان واسعا. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه على منكبيه، حديث متفق عليه وهو عند الترمذي وابن ماجه والنسائي، خرجه أحمد ومالك. ومعنى الالتحاف بالثوب التغطي به كما أفاده في القاموس، والمراد أنه لا يشد الثوب في وسطه فيصلي مكشوف المنكبين، بل يأتزر به ويرفع طرفيه فيلتحب بهما فيكون بمنزلة الإزار والرداء، هذا إذا كان الثوب واسعا، وأما إذا كان ضيقا جاز الاتزار به من دون الكراهة، انتهى. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا نبي الله ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره طارق به رداءه فاشتمل بهما ثم قام فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما أنقض الصلاة قال أو كلكم يجد ثوبين؟ قيس بن طلق لا يحتج به والحديث ضعيف، لكنه في الشواهد كما ترى ويغني عنه ما قبله من الأحاديث. قال باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي، هذا إذا كان الثوب واسعا، والمراد بالثوب هنا ليس الثوب الذي يفهمه الناس الآن، الناس الآن عندهم هذا هو الثوب القميص، هذا عندهم هو الثوب، الثوب هو الرداء هو الإزار هو القباء هو البرنس هو جميع ما يلبس سمى ثوبا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حين يذكر الثوب الواسع المراد به الرداء والإزار الواسع الذي يصلح أن تلويه على حقوك ثم تبقى منه باقية تستطيع أن ترفعها إلى أعلى جسمك. قال وفي السند المتصل حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح عن سفيان وهو الثوري عن أبي حازم هو سلم بن دينار عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال لقد رأيت الرجال عقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كأمثال الصلبان أو الصبيان كأمثال الصبيان. فقال قائل يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. حديث متفق عليه وعند النسائي وأحمد. المراد بهذا أن الناس كان حالهم ضيق وكانوا يصلون في ثوب واحد ومع ذلك يعقدونه، فإذا عقد الثوب ربما سحب بعض أسفله، فإذا سجد الإنسان أو جلس على جلسة غير محتشمة ربما يظهر عورته. فلهذا ينبغي الإنسان أن يهتم بحفظ العورة، وهذا في المناطق التي لا تهتم بلبس السراويلات كأصحاب المعاوز الذين لا يهتمون بلبس السراويلات. النبي صلى الله عليه وسلم لما التقى في المسجد وضع إحدى رجليه على الأخرى خشية أن تنكشف العورة، والله المستعان. ومن استطاع أن يلبس السراويل فليعود نفسه ولا يقول لا أتحمل الحر. بالتعود تشعر إذا مشيت بدون سراويل كأنك عار من اللباس، والله المستعان. وفيه أن النساء ينبغي إذا صلينا مع الرجال أن يكن على حال حسن في غض البصر وحفظ الفرج، وفيه النصيحة إذا احتاج الإنسان إلى نصيحة، وفيه أهمية حفظ العورات والمبالغة في ذلك. قال وإنما نهى النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم. وقد جاء في بعض الروايات التصريح بذلك بلفظ كراهية أن يرين عورات الرجال، خرجه أحمد في مسنده وابن رهويه. قال الحافظ ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل، يعني لا يجب لكن لو لبس الإنسان السراويلات أحسن. قال باب الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على غيره، يعني على غير المصلي، هل تبطل صلاته؟ لا سيما إذا كان على امرأة حائض، كما يظن البعض أن الثوب يتنجس. الصحيح أن صلاته صحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد وربما أصاب ثوبه ميمونة رضي الله عنها، وربما أصاب عائشة وإحداهن حائض، والحيض إنما هو في موطن خروج الدم. وبالسند المتصل حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زائدة ابن قدامة عن أبي حصين عن أبي صالح ذكوان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد بعضه علي، أخرجه النسائي وأحمد. وفي رواية لمسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعض. قال في الليل وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض، وفيه أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعا يرى فيه أثر الدم أو النجاسة، وفيه جواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه عليها، انتهى. قال باب الرجل يصلي في قميص واحد. القميص في الغالب يطلقونه على الثوب الذي يلبس على الجزء الأعلى من الجسم، والإزار على ما يلبس على الجزء الأسفل من الجسم، والرداء قد يلبس في أعلى الجسم ويؤتزر به في أسفل الجسم. قال وفي السند المتصل حدثنا القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد وهو الدراوردي عن موسى ابن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، وأزره ولو بشوكة. الحديث أخرجه النسائي وهو ضعيف في سنده موسى بن إبراهيم. وفيه أن الإنسان يتخذ الوسائل لمنع كشف العورة، فإذا كان يستخدم الشوكة ويزره بها فيجوز أن يتخذ بقية الأزرار ولا بأس أن يخيطه. قال في السند المتصل: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن إسرائيل عن أبي حوامل العامري وهو مجهول. قال أبو داود وكذا قال وهو أبو حرمل، والصواب أبو حرمل عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه. قال: أمنا جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء، فلما انصرف قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص. الحديث كما ترى ضعيف، والصلاة في القميص صحيحة. قال: باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به، يعني ولا يرفعه إلى أعلى، لا يلتحب به، لأن الالتحاف يحتاج إلى ثوب واسع. فمثلا يكون عندك ثوب يعني عبارة عن 4 متر، فيمكن أن تتخذ 1.5 متر أو نحو ذلك للإزار، ثم ترفع الباقي رداء. لكن إذا كان الثوب ضيق، إذا جعلته إزارا لم يكن رداء، وإن جعلته رداء لم يكن إزارا. ولذلك لما جاء ذلك الرجل فقال: يا رسول الله ليس لي إلا ثوبي، أعطيها نصفه ولي نصفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تصنع بإزارك؟ إن لبسته أنت كان كذا، وإن لبسته هي كان كذا. فالشاهد أن بعض اللباس قد يكون ضيقا، فلا بأس أن يتخذ على الضرورة على قدر الحاجة. قال أبو السند المتصل: حدثنا هشام بن عمار، ما حاله؟ عندك عمر العدني، عندك أبا علي، عندك يا خليل، هذا مشهور، هذا ضربه مالك بن أنس 15 صوتا ثم حدثه بها 15 حديثا، فقال: زدني ضربا وزدني حديثا. عندك يا إبراهيم، هكذا مطلقا؟ من عندك؟ عبد الكريم، حسن الحديث مختلف فيه، يضعفه بعض أهل العلم، لكن أخرج له البخاري في صحيحه. قال لنا هشام بن عمار: وضعف ابن حزم الحديث، حديث الملاهي، يكون في أمتي قوم يستحلون الحرى والحريرة والمعازف، ضعفه ابن حزم بالانقطاع، والصحيح أنه موصول، فقد رواه البخاري. إلا أن البخاري إذا أخذ الحديث في غير مجلس الحديث يقول: قال لنا أو حدثني أو نحو ذلك لأمانته. فالشاهد أنه حسن الحديث، يكثر من الرواية عنه ابن ماجه. قال سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ويحيى بن الفضل السجستاني قالوا: حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل قال: حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: أتينا جابر يعني بن عبد الله رضي الله عنه قال: سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقام يصلي وكانت علي بردة، ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، وكانت لها ذباب ذباذب فنكستها، ثم خالفت بين طرفيها ثم توقصت عليها لا تسقط، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني حتى قامني عن يمينه، فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره صلى الله عليه وسلم، فأخذنا بيده جميعا حتى قامنا خلفه. قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به فأشار إلي أن اتزر بها، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر، قلت لبيك يا رسول الله. قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك. أخرجه مسلم وعند ابن ماجه وأحمد. وهذا الحديث أخرجه مسلم في أواخر كتابه ضمن قصة حديث جابر وأبي اليسر، حديث جابر وقصة أبي اليسر، إذ أنه ساق عدة أحاديث في مكان واحد. وهذا الرجل الذي ابن صخر هو جبار، والحديث يعرف بقصة جابر وجبار. صليا مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل جماعة، وفيها عدة فوائد. الأول أن القيام عن يمين الإمام. الثاني إذا كان الجماعة أكثر من اثنين يكون خلف الإمام. الثالث أن الإنسان إذا كان له لباس ضيق يغطي العورة المغلظة، فإن كان الإزار واسعا له أن يغطي جسمه الأعلى والأسفل ما لم يكن أسفل من الكعبين. وفيه الحرص على ستر العورة والحرص على تطبيق السنة. فجابر لعله كان عنده لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ثم حرص على أن يمد الثوب، الثوب ضيق، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز العمل في الصلاة وأنها لا تبطل الصلاة، وكذلك جواز العمل أنه أقامه عن يمينه ثم دفعهما إلى الخلف في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وفيه العمل بالإشارة إذا أفادت. فلو طلق بالإشارة وفهمت عنه جاز، أو باع بالإشارة جاز. وفيه بيان سبب إنكار المنكر، وفيه ضيقة حال المسلمين في مبدأ الأمر. فانظر إلى جابر ومن في منزلة جابر لا يجد ما يلبسه في الصلاة. قال في السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد ابن درهم، وهناك حماد بن سلمة ابن دينار، وأيهما أغلى الدرهم أم الدينار؟ الدينار. لكن أيهما أثبت هنا الدرهم أم الدينار؟ الدرهم. هذا فائدة لا تنسوها. طيب، حماد بن سلمة أثبت وهو ابن درهم، أقصد حماد بن زيد أثبت وهو ابن درهم، وحماد بن سلمة أقل منه في الحديث وهو ابن دينار، فبالعكس. وذكر أن تلاميذهم كانوا إذا التقوا يقولون الدينار أغرى من الدرهم، الدينار أغلى من الدرهم، بمعنى أنهم يفضلون حماد بن سلمة. والصحيح أن حماد بن سلمة لم يخرج له البخاري اعتمادا، وإنما أخرج له ماذا يا أخوة؟ اعتضادا، إلا أنه أقوى في السنة من حماد بن زيد، في السنة أقوى من حماد بن زيد، حتى قيل في ترجمته من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. عن أيوب وهو ابن أبي تميمة كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال عمر رضي الله عنه إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. وأخرجه أحمد. قال الخطاب اشتمال اليهود المنهي عنه أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يسبل طرفه، فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث فهو أن يجلل بدنه الثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر، هكذا يفسر في الحديث انتهى. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الدهلي قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح قال حدثنا أبو المنيب عبيد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن يصلي في سراويل وليس عليه رداء. نعم، الحديث ثابت في الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في السراويل ليس عليه غيره. وقد ماذا بوب البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه: صلي في تبان ورداء وإزار ورداء وسراويل ورداء، وهكذا نحو هذا. باب الإسبال في الصلاة. المراد بالإسبال هنا إسبال الثياب، وهنا فائدة وهو أن المنهي عنه أمران: الأول النهي عن الكبر والخيلاء سواء كانت الملابس دون الكعبين أو فوق الكعبين. الأمر الثاني النهي عن جر الإزار سواء كان مع الخيلاء أو بدون خيلاء. فبعضهم إذا أنكرت عليه يقول لك: أنا ما لبسته خيلاء. قل له: النهي جاء عن أمرين، عن الخيلاء وعن الإسبال، فقد يجتمع في الرجل الخيلاء والإسبال، وقد ينفرد أحدهما. قال: حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا أبو داود عن أبي عوانة عن عاصم عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أسبل إزاره في صلاة الخيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام. قال أبو داود: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود، منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو الأحبص وأبو معاوية. فإذن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن فيه تحريم إسبال الإزار سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، وفيه تحريم الخيلاء سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. وقوله فليس من الله في حل ولا حرم، أي في أن يجعله في حل من الذنوب، وهو أن يغفر له، ولا في أن يمنعه ويحفظه من سوء الأعمال، أو في أن يحل له الجنة، وفي أن يحرم عليه النار، أو ليس هو في فعل حلال ولا هو له احترام عند الله عز وجل، والله تعالى أعلم. كذا في فتح الودود. ومعنى بينما رجل يصلي مسبلا إزاره أي مرسله أسفل من الكعبين تبخترا وخيلاء، وإطالة الذيل مكروه عند أبي حنيفة والشافعي في الصلاة وغيرها، ومالك يجوزها في الصلاة دون المشي لظهور الخيلاء فيه، كذا قاله في المرقاة والصحيح القول الأول. قال أبو السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء ثم اذهب ثم قال: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل: يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ؟ ثم سكت عنه فقال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. هذا حديث ضعيف فيه أبو جعفر، وهو رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه، إذ ليس من نواقض الوضوء الإسبال من عدمه، وإنما نواقض الوضوء الصحيح أنها محصورة في سبع أشياء. نواقض الوضوء يا خليل سبع أتت يدعمها الدليل: الردة وأكل لحم الإبل، وخارج من دبر أو قبل، نوم ومس الفرج والجنابة، زوال عقل هذه إصابة. هذا الحديث مذكور في رياض الصالحين. وعن عنت يحيى بن أبي كثير نعم أيضا. إذن احفظوا هذه العلة حتى لا تنسوها بارك الله فيكم. فيها أبو جعفر رجل من أهل المدينة مجهول لا يعرف اسمه، وعن عنت يحيى بن أبي كثير. قال باب في كم تصلي المرأة. المرأة كلها عورة، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال حدثنا القعنبي عن مالك بالسند المتصل، قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الخمار والدرع السابق الذي يغيب ظهور قدميها موقوف على أم محمد لا تعرف. وبهذا الحديث ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان صلاة المرأة إذا ظهرت قدماها، وهذا الفتوى غير صحيحة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ابنته فاطمة وعليها درع إن غطت رأسها بدت رجلاها، وإن غطت رجليها بدا رأسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عليك، إنما هو أبوك وغلامك. الشاهد من الحديث لو كان لها أوسع من هذا الثوب للبسته، والشاهد من الحديث أنها كانت تصلي فيه ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعيد الصلاة وأن الصلاة باطلة، وهذا الحديث الذي بني عليه الأمر ضعيف لا يثبت، إلا أنه كلما غطت المرأة جسمها كان ذلك أفضل في حقها. قال أبو السند المتصل، قال قوله في الخمار والدرع السابق، الخمار بكسر الخاء ما يغطي به رأس المرأة، قال صاحب المحكم الخمار النصيف وجمعه أخمرة وخمر، وقال الحافظ هي سترة الرأس والجمع خمر بضمتين، والدرع قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجلاها ويقال لها سابق إذا طال من فوق إلى أسفل. وقوله الذي يغيب ظهور قدميها أي الذي يغطي ويستر ظهور قدميها. قال أبو السند المتصل حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن دينار عن محمد بن زيد بهذا الحديث قال عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار، قال إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهور قدميها، وهو حديث ضعيف. قال أبو داود روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن المضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أم سلمة لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها بمعنى أنه موقوف، والموقوف أيضا فيه كلام للجهالة، ولأن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار فيه مقال، فإذا لا يثبت في الباب في تغطية قدمي المرأة شيء، إلا أنه يستحب من أدلة أخرى، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أرخيه شبرا أرخيه ذراعا. قال الخطاب اختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطي من بدنها إذا صلت، فقال الشافعي والأوزاعي تغطي جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها، قال أحمد بن حنبل المرأة تصلي ولا يراها منها شيء ولا ظفرها، وقال مالك بن أنس إذا صلت المرأة وقد انكشف شعرها أو ظهور قدميها تعيد ما دامت في الوقت، قال أصحاب الرأي في المرأة تصلي وربع شعرها أو ثلثه مكشوف أو ربع فخذها أو ثلثه مكشوف أو ربع بطنها أو ثلثه مكشوف فإن صلاتها تنقص، وإن انكشف أقل من ذلك لم تنقص، وبينهم اختلاف في تحديده، ومنهم من قال بالنصف، ولا أعلم الشيء مما ذهبوا إليه في التحديد أصلا يعتمد. وفي الخبر دليل على صحة قول من لم يجد صلاتها إذا انكشف من بدنها شيء ألا تراه عليه السلام يقول إذا كان صابغا يغطي ظهور قدميها، فجعل من شرط جواز صلاتها لئلا يظهر من أعضائها شيء انتهى. الصحيح أن الحديث ضعيف، وأنها إذا غطت قدميها أو غطت جميع شأنها فقد يعني أتت بالأكمل، وإن صلت وقد كشف شيء من ذلك فإن صلاتها صحيحة. بقي معنا حديث بابين أو بابان في اللباس، نلجئهما لدرس آخر إن شاء الله.